بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول رحمه الله: ومتى افترق المتصارفان؟ إذا صرف الريالات بالدنانير أو بالدولارات أو بالجنيهات فإنهما متصارفان، صاحب الريالات وصاحب الدنانير وصاحب الدولارات والجنيهات، كل منهما يريد أن يصرف ما عنده بالذي عند الآخر. فقال رحمه الله: متى افترق المتصارفان؟ إذا افترق المتصارفان ولم يقبضا بطل العقد فيهما، في الريالات وفي الدولارات، لكن لو لم يقبض أحدهما جزء المبيع أو لم يقبض جزء الثمن المدفوع في مقابل نقد أو لم يقبض الآخر معه، فإنه يبطل في الجزء الذي لم يقبض دون الذي يقبض. بالمثال يتضح الحال: أولا، إذا أراد أن يبادل الريالات بالدولارات، إذا أراد أن يصرف المال يصرف مع اتحاد العملة كما ذكرنا مع 500 ريال، تريد أن تصرفها 100 أو تريد أن تصرفها 500، المهم تريد أن تصرفها، فجئت إلى رجل وقلت له: اصرف لي هذه 500، قال لك: أصرفها لك 500 لكن ما عندي الآن، أعطيك بعد الساعة، مر علي بعد الساعة، مر علي غدا، فافترقتما ولم تتقاضى، بطل الصفقة، ووجب عليها أن يرد لك 500، فإن قبضت 500 في اليوم الثاني مصروفة وقع الربا الذي حرم الله ورسوله، فلعن الآخر والمؤخر، نسأل الله السلامة والعافية. هذا الذي جعل أن ينبغي للناس أن ينتبهوا لمسائل الربا، الربا لا يتوقف على ريال بريالين أو 9 بـ10 اللي فيه الزيادة والفضل، بل حتى يشمل ربا المسيئة الذي يخفى عن الكثير. ومن هنا قال بعض العلماء ان الرجل قد يشيب عارضاه في الاسلام وهو ياكل الربا ينعم صباحا مساء، نسال الله عنه، لا يعلم، لانه قصر في العلم، قصر في الفهم، فمساله التقابض لا بد منها. ولذلك قلنا للعلماء الوجهان المشهوران: اذا صرفت 500 صرفا تاخذ بيد وتعطيه الاخر، هذا اكمل ما يكون في الصرف، وهو العدل الذي لا يظلم فيه الصارف ولا من اخذ منه. فأنت إذا أعطيت 500 بيد واستلمت حقك بيد كان عين العقل وعين الحكمة، لأنه ربما رمى 500 في الصندوق وقال: ما أعطيتني شيء، وأنكر، قد ينكر لأنه نسي، وقد ينكر لأنك جئت وأثناء شغله كما يقع في الباعة يكون مشغولا، فتعطيه 500 فيرميها في الصندوق وما أعطيتني شيء. وفي بعض الأحيان تقول: أعطيت كم أعطيتني؟ تقول: 500، يقول: لا، ما أعطيتني 500، أعطيتني 100، أعطيتني 50، أعطيتني ربما يقول 10، ربما يقول 5. فإذا العدل أن تعطي بيد وتقبض بأخرى، وهذا هو الذي أشار النبي صلى الله عليه وسلم إليه: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء. فأنت إذا أعطيت 500 بيد وقبضت 500 التي بيدك ومنت حقا، ومن العدل ما دمت ما تتبايعان وتتعاضدان أنك كما أعطيته 500 يعطيك 500، لأنك أعطيته حقه كاملا فوجب أن يعطيك حقه حقك كاملا. فلو قال لك: أنا أخذ 500 الآن وتأخذ مني غدا، أو تأتيني آخر نهار وليس عندي الآن صرف، مر علي بعدين، فحينئذ يقع الربا ولو افترقا لحظة واحدة، بمجرد أن يفارقا تم الوجه الذي ذكرناه وحصل المحذور الذي بيناه، لا بد من التقابض. هذا بالنسبة لمسألة الافتراق، أن يعطي بيده ويقبض بالأخرى. الحالة الثانية أن يعطيك في مجلس العقد، ما يؤخر، يعني يؤخر إلى ما بعد المجلس، فأنتما في الدكان أو في الغرفة، قلت له: يا فلان معي 500 ريال اصرفها لي، فأخرج المئات وجلس يعدها، أو أخرج منها صندوقه أو كيسه أو ما ذلك، تأخر، أنت مددت له 500 وربما قبضها وربما وضعها في حجرة وربما وضعها في سيف، ثم جلس يعد أو يبحث عن نقله الذي معه أو يفك خزنته أو يفك صندوقه ثم أخرج لك الخمسين فيدا بيد ما حصل لكن لم تخترقا. فمن العلماء من قال يجب أن يعطي بيد ويأخذ بيد، وهذا مذهب من الشبه. وهناك من خفف وهو الصحيح فقالوا ما دام في مجلس العقد فالأمر يسير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله ابن عمر أنه يبيع بالدنانير ويقتضي بالدراهم ويبيع بالدراهم ويقتضي بالدنانير قال صلى الله عليه وسلم نعم إذا كان بسعر يومه ولا يحل لك أن تفارقه وبينكما شيء. فجعل التحريم للتقابض، جعل التحريم المنبني على عدم التقابض مركبا على الافتراق، فدل على أنهما إذا افترقا وليس بينهما شيء لا بأس. ومن هنا قال الجمهور العبرة بمجلس العقد، فإذا أخذ 500 منك وتأخر وأعطاك قبل أن تفارقه وقبل أن تقوم بمجلس العقد فالأمر يسير والحمد لله، وهذا هو الصحيح. إذن العبرة بمجلس العقد. فقال المصنف رحمه الله متى افترقا،
الافتراق
سبق وأن أشرنا إليه في خيار النجوم، إذا كان في غرفة واحدة فالافتراق أن يخرج أحدهما من الغرفة، يخرج أحدهما من الغرفة. إذا كان في مكان منحصر كصالة أو مثلا موضع معين وخرج أحدهما من هذا الموضع المعين، كما لو كان في داخل السيارة فخرج أحدهما فتح أحدهما الباب وخرج، هذه ليست بغرفة لكنها في حكم الغرفة، بمجرد أن يخرج من بابها فقد افترق. الافتراق يختلف باختلاف الأمثلة، يختلف باختلاف الأحوال. طيب إذا لم يكن هناك محل منحصر في الصحراء، إذا كان في الصحراء فكيف يكون الافتراق؟ قالوا أن يعطي أحدهما ظهره للآخر، فلو أعطاك ظهره فقد تم في الصفقة الأولى في البيع في الصرف في جميع المسائل، يعطيه ظهره، فإذا أعطاه ظهره فقد أوجب البيع. فلو أعطاك ظهره ثم تعاقد مباشرة مع آخر فقد أوجب البيع الأول ودخل وحل له أن يدخل في البيع الثاني. فإذا متى افترق المتصارفان في الموضع الواحد أن يغادره أحدهما أو هما معا في المصارف. الآن إذا فتح باب المصرف وخرج، لكن لو كانت المصارف لها مواضع معينة في الصفراء له غرفة مختصة به فيكون الافتراق بالخروج من غرفة الصفراء في النهاية، حتى ولو كان داخل البهو فإنه قد فارق وحل له أن يأخذ من صراف ويأخذ إلى صراف آخر ويعقد معه عقدا ثاني ولا بأس. إذن الافتراق يختلف باختلاف الأمكنة والأحوال. فقال رحمه الله متى افترق المتصارفان، سواء كان ذلك في النقد الواحد أو كان في نقدين مختلفين. من هنا من الأخطاء التي تقع من بعض الناس، مثلا لو جئت تشتري من بائع، اشتريت كتابا بعشرة وأعطيته 100 ريال، فعندنا وهذا الذي يحتاج دائما من ينظر في مسائل البيوع يتأمل وينتبه للعقود، فأنت إذا اشتريت الكتاب بعشر ريالات وأعطيته 100 صار عندك عقدان، الشريعة أعطت كل شيء حقه، ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل صغيرة وكبيرة لها حكم بالشرع. فإذا جئت تعطيه 100 ريال مقابل العشرة فمعناه أنك اشتريت عشرة كتابا، ومعناه أنه سيصرف لك 90 بـ90. هناك عقد بيع كتاب بعشرة وهناك عقد صرف 90 بـ90. فمسألة الكتاب ليس فيها إشكال، لكن الإشكال بـ90 فينطبق عليها ما ينطبق على قواعد الصرف، فيجب حينئذ أن يعطيك 90 بـ90 دون زيادة أو نقص. وأيضا ينبغي أن يكون قبل أن تفارقه، فلو خرجت من الدكان أو خرج دون من الدكان فقد وقع ربا فيه. ومتى افترق المتصارفا، فإذا افترقتما وبينكما شيء كما قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لك أن تفارقه وبينكما شيء في الصف. فإذا إذا خرج أو خرج مثلا أعطيه 100 فأخذ وقال لك والله 90 ما عندي، ولكن تعال غدا أو آخر النهار أو بعد ساعة أعطيك التسعين، فستخرج من الدكان وتفارقه وبينكما شيء. وهذا الشيء في الصرف يعني كانت ما بعثه لما هو صرف بادل الثمن بثمن ويريد أن يعطي التسعين مقابل التسعين مسألة بيع الكتاب هذه بيع انتهى فإذا ما تخرج تقول له أبدا تعطيني الآن قال ما عندي حينئذ أنت بالخيار تسحب المئة وتعطيه رهنا في ساعة فتقول له ضع الكتاب عندك ضع الساعة عندك رهنا للعشرة حتى أصدرها لك أو هذا القلم رهن رهن جائز الشريعة فحينئذ تعطيه رهن ثم تذهب وتصرف المئة وتعطيه عشرة فيه. لكن لو قال لك سأذهب إلى داري وأصرف منها فما الحكم؟ الأصل الشرعي أنه لا يجوز أن يفارقك وبينك من شيء فتقول له الآن تقول له اذهب واصرفها من داري تأخذ المئة وتعطيه إياها وتقول له خذها واصرفها فحينئذ صار وكيلا بالصف وكيل عنه وليس بمالك لله إلى الآن ولا يملك حتى العشر إلا في ديار إلا مالك واضح هذا صار وكيلا بالصرف قلت له اذهب واصرف ولو ملأ مثلا بنزين فمثل بأشياء موجودة حتى يكون الإنسان على علم بالقواعد لو ملأ لك بأثر ثم أعطيك الماء قال عندك اذهب واصرفها قد سأذن قل اذهب واصرفها إذا قلت له اذهب واصرفها قلت وكلت الفرق بين كون هو بنفسه يخرج وبين كونك توكله أنك إن وكلته صار أمينا فلو تلفت بدون تفريط تلفت على ضمانك ما تطالب إذا لم يفرط وفي هذه الحالة يكون وكيلا عنك حكم حكم وكيل إذا جاء المئة يعطيك إياه ثم بعد ذلك تعطيه العشرة وتأخذه فليس الحمد لله هناك ضيق على الناس الحرج أبدا أي شيء بين في الشريعة ربما تحرر الشيء لكن هناك بديلا عنه أفضل منه وأزكى بناء على هذا لا بد من الصرف يدا بيد فمتى احترق المنصف صار ثالث سواء الاثنان او احدهما ولا ظهر الاخر قد حقق الافتراق بينهما وبينهما شيء فانه يقع ربا من السيئه
ومتى افترق المتصارفان قبل قبض الكل او البعض بطل العقد فيما لم يقبض
في الكل او البعض لم يقع قبض في الكل قال لك الرجل عندي 100,000 ريال اريد ان ابادلها بدولارات قال له إذا اشتري من هذه 100,000 10,000 دولار قال خلاص أنا أعطيك غدا قال وأنا أعطيك غدا نسيئة بنسيئة فاشترق المتصارفان ولم يحصل القبض من الكل لا هذا أعطى ولا هذا أعطى فوقع فوات الشرط منهما معا من الريالات وكذلك صاحب الدولارات أو وقع من أحدهما دون الآخر كأن يقول عندي 100,000 ريال قال أنا أبادلك بها 10,000 دولار قال له طيب خذ 100,000 وأتيني بالعشرة كاملة ففارقه ولم يعطي أعطى أحدهما وأجل الآخر فصار عينا بذمة فإنه في الربويات يقع الربا سواء حصل التأخير منهما أو من أحدهما ثم أيضا نفس التأخير إما أن يقع على الكل أو يقع على البعض بالنسبة للتأخير للكل كما قلنا أعطيك غدا وتعطيه غدا هذا تأخير الكل تأخير البعض قال له عندي 100,000 ريال قال أشتريها منك 10,000 دولار قال طيب أعطني قال أنت أعطني قال أنا عندي 50,000 ريال قال وأنا عندي 5,000 دولار أعطيك الآن 5,000 دولار في مقابل 50,000 ريال وأنت غدا تعطيني 50,000 ريال فأعطيك 5,000 دولار فصار التأخير للبعض ليس للكل فإن وقع التأخير للبعض دون الكل فللعلماء وجهان قيل يبطل العقد فيهما لأن الصفقة واحدة وقيل يصح في المعدل ويبطل في المعدل يصح في 5,000 المعدل وحينئذ كل منهما ملك ما أخذ فإن جاءوا يعطون اليوم الثاني نقول لا أنشئ عقدا جديد فقد بطل العقد الأول ولا يجوز فائدة هذا إذا اختلف السعر لو أنه مثلا اشترى منه 10,000 دولار ب100,000 ريال فأعطاه 5000 دولار ب50,000 وتقابل، ثم قال غدا أعطيه، فارتفع سعر الدولارات أو ارتفع سعر الريالات. فحينئذ نقول العقد عقد جديد وأنشئ عقدا جديدا، فلو باعه اليوم الثاني بضعف بيعه في الأول أو نزلت وباعه بأقل هذا عقد جديد. فإذا هذا بالنسبة للنقود، ومثلنا بالريالات لأنها أنشط وتعين على الفهم أكثر. لكن في الطعام، إذا نصل بالطعام، لو كان تمر في مقابل تمر، قال لك 100 صاع تمر عندي من السكري وأنت قلت عندي 100 صاع من البرد، يجب أن يكون ماذا؟ يدا بيد. قلت له أعطي، قال ما عندي إلا 75 صاع، وقلت أنا أيضا ما عندي إلا 75 صاع، 100 صاع 100 صاع، فأعطيه 3/4 صفة وأعطاه 3/4 صفة وبقي الجزء المتبقي قيل صحة ب3/4 صفقة وألغي في الربع الذي وقع الربا فيه. هذا معنى قوله بطل في الكل أو البعض، إن يحصل تقابض في الكل بطل في الكل، إن حصل التقابض في البعض صح في البعض وبطل فيما لم يحصل التقابض فيه. بناء على هذا لو صرف لك 100 دولار ب10,000 ريال فأعطاك نصفها ثم غلى السعر أو نزل، تحمل كلكم كل منكم المسؤولية بعد تصحيح العقد الأول، وصح في الجزء ما حصل القبض فيه، أما ما عدا فإنه يحكم بالقوانين.
والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد 3 بدلا.
هذه المسألة سبق وأن أشرنا إليها، العين والعين، المبيع لا يخلو من حالتين، الحالة الأولى أن يكون عينا والحالة الثانية أن يكون ذمة، وبينا ضابط العين وضابط الذمة، وبناء على ذلك قلنا البيوع لا تخلو، إما أن تكون عينا بعين أو ذمة بذمة أو عينا بذمة، وكل من هذه الثلاث لا يخلو كل واحد منها، إما أن يكون نسيئة من الطرفين أو ناجزا من الطرفين أو نسيئة من أحدهما ناجزا من الآخر، فأصبحت البيوع كم؟ 9. هذه البيوع 9 في أصبع العلماء لم تجد بيعا على وجه الأرض يخرج عن هذه البيوع 9 بس، إما عينا بعين، إما ذمة بذمة، إما عينا بذمة، عينا بعين، ناجزا من الطرفين، نسيئة من الطرفين، ناجزا من أحدنا، نسيئة من الآخر، ذمة بذمة، ناجزا من الطرفين، نسيئة منهما، ناجزا من أحدهما، نسيئة من الآخر، عينا بذمة، ناجزا من الطرفين، نسيئة منهما، ناجزا من أحدهما، نسيئة من الآخر، عينا بعين، قلنا مثلا أبيعك هذا الكتاب بهذا الكتاب، عين بعين، قال أعطني الآن، قال أعطيك الآن، أعطى كل منهما عينا بعين ناجزا من الطرفين، قال نتعاقد بعد شهر، أسلمك بعد شهر، أسلمني بعد شهر، نتعاقد بعد شهر، تعطيني وأرضيك نسيئة من الطرفين، ناجزا من أحدنا نسيئة من الآخر، قال خذ الكتاب الآن وأعطيك غدا، فصار عينا بعين ناجزا من أحدنا نسيئة من الآخر. هذه الثلاث صور هنا، ذمة بذمة، كما ذكرنا أبيعك كتابا من صحيح البخاري من طبعة كذا وجلده كذا عدد أجزاء كذا وكذا، بكتاب من صحيح مسلم عدد أجزائه كذا من طبعة كذا، أصبح ذمة لأنه موصوف، فالتزم في ذمته أن يعطيك هذا الموصوف المقدر بهذه الأوصاف المعينة، فصار ذمة بذمة. قد يكون ناجزا من الطرفين، قال الآن أنزله لك وأعطيك، تقول أنت أيضا أنا أنزله لك الآن وأعطيك، وأنتما في مجلس واحد، فصار ناجزا من الطرفين وهو ذمة بذمة. أو قال لك أعطيك غدا وتعطيني غدا، أو أعطيك بعد شهر وتعطيني بعد شهر، نسيئة من الطرفين. أو قال أعطيك الآن وسا أستطيع أن أعطيك الآن وإنما أعطيك بعد غد أو بعد شهر، صار ناجزا من أحدهم ونسيئة من الآخر. هذا ذمة بذمة، عين بذمة تأخذ واحدا من الأول في مقابل واحد من الثاني، فتقول أبيعك هذا الكتاب بنسخة من صحيح البخاري، هذا الكتاب عين بنسخة من صحيح البخاري موصوف بالذمة، التزم في ذمته ظالما. ما فائدة عين وذمة؟ لماذا يشددون ويقول عن ذمة؟ قلنا فائدتها العدل وإعطاء كل ذي حق حقه، حتى نعلم أن الشريعة أعطت البيوع دقة لم تجدها في أي قانون على وجه الأرض، من هذه الدقة المتناهية، حتى بالنبي حينما تقول بعتك هذا الكتاب معناه أن الإجابة والقبول انصب على معين يفوت بثوابه. فلو أن هذا الكتاب ظهر به عيب فوجدت في صفحات مطموسة وجئت للبائع وقلت له رد لي هذا الكتاب، هذا الكتاب فيه عيب، قال لك أعطيك بدنا عنه، ما أعطيك الفلوس. قلت لا، أنا أرغب هذا الكتاب بعينه واشتريت منك هذا الكتاب بعينه، فرد لي الثمن لأن البيع يفوت بثوابه. من تجده يفضل هذا التقرير؟ ومن أحسن من الله حكما لكن لمن قوم يقنون؟ فالله تعالى أعطى كل ذي حق حق في معاملات الناس، في أمورهم الشخصية، في أمورهم المالية، في جميع الشؤون والأحكام. ومنها ما ذكرناه في النبيحات دخل الفقاع حتى بكيفية البيت، إذا انقض على معين فات بثوابه. فإذا فات هذا المعين، لو باعك كتابا واشتريته من بعينه ثم ظهر الكتاب مغصوبا فإنه قد وقع على عين ليست ملكا للبائع، فبطل البيت ووجب رد العين إلى صاحبها ولا يبدل هذا البيت بالمال. لكن لو جئت إلى صاحب المكتبة وقلت أعطني نسخة من صحيح البخاري، قال بعثم، فقد التزم في ذمته أن يعطيك نسخة من صحيح البخاري بعشرة. فإن وجدت النسخة الأولى التي أعطاك إياها معيدة كان من حقي أن يقول أنا سجلتك، فإذا فاتت الأولى أعطيك بدلا منها. ومن هنا تنظر كيف، لماذا نقول فيه عدل؟ لو أن المتبايعين اختصموا فقال البائع أعطيك بدلا في شيء نحيف، باعه شيء وظهر به عيب، تجد هذا يقع كثير، يعني تجد بعض الناس إذا وجد عيبا في السلعة لا يريد أن يشتري من الرجل، كأنه يغضب أو يحس أن الرجل خاصة إذا وجد فيها شيء من التلاعب والغش، فإنه لا يرضى، يقول لا أريد أن أتعامل مع هذا الرجل ولا أريد أن أعطيه للحمامي. فإذا أصر المشتري على موقفه وقال أبدا ردني سعر ما أريد أعطيني مالي، قال المشتري أبدا البائع أبدا بل فأخذ بدلا عنه. لو لم نضع هذه القواعد ما استطعنا أن نعدل بين الاثنين، فالشريعة قد تأتي إلى الأحكام البقية تجد فيها نوع من التشدد والتضرب، لكنها في الحقيقة تصح وفي الحقيقة فيصل بين الناس. فهذا من تفصيل الأحكام، أن كل إنسان يأخذ حقه، فإذا جاء القاضي يريد أن يقتل في الخصومة وقد وضعت الشريعة ضوابط المبيعات وضوابط العقود، لا يجد أبدا أي عائق يعوق عن إيصال الحق لكل ذي حق، فيوصل لكل ذي حق حق. فهنا إذا وقع البيع على معين فات بفوائد. فالدراهم والدنانير، إذا صرف الدراهم والدنانير وقلنا إن الدراهم والدنانير تتعين بالعقل، فحينئذ إذا ظهرت معيبة أو ظهرت مغشوشة مزيفة فات العقد بفوائد. نعم.
وإن وجدها مغصوبة بطل،
وإن وجدها مغصوبة بطل لا يستطيع أن يأتي ببديل عنها، لأن تعين ففات البيع بفوائد، لا يعطى بدلا عنها لأنها ملك، هذا المعين ظهر ملكا للغير. نعم.
ومعيدة من جنسها أمسك أو رد،
معيدة من جنسها كالوضح بنفس الدنانير الدراهم يكون فيها عيب في نفس الذات، ذات الدينار ذات الدرهم، فإذا وجد فيها عيبا العيب ينقص المالية كما ذكرنا في خيار العيب، وبينا ضوابط العيوب، العيوب العائدة إلى ذات المبيع وإلى نفس المبيع في غير الدراهم الدنانير، تنطبق هنا في عيوب الزواج. فإذا وجدها معيبة عيبا ينقص قيمتها، كأن وجد فيها غشا في القديم كان الذهب فيه الخالص وفيه المقشوش، فكانوا ربما زيفوا الدنانير والدراهم فأدخلوا فيها غشا وشوبا، فهذا يؤثر في قيمتها، لأن المالية الثمنية الموجودة فيها من الذهب ناقصة فتنقص بنقصانها، فهذا عيب ينقص قيمتها. فلو كان هناك نوع من الدنانير من المغشوش الناقص الذي يباع ناقصا فباعه كاملا على أنه من النوع الجيد، فظهر أنها معيبة يخير بين الأمرين، إما أن يمسكها ولا أرش، وإما أن يردها ويبطل العقد ويسخها.
ويحرم الربا بين المسلم والحربي وبين المسلمين مطلقا بدار إسلام وحرب.
في هذه المسألة مسألة الملكية. التعامل بالمحرم كما في مسألة الربا التي معنا، هل التحريم يختص المسلم مع المسلم أم أن التحريم يشمل المسلم وغير المسلم؟ بعض من العلماء يقول إذا بعت الحرام على كافر وكان مال الكافر ملكا لنا فإنه يصح ويكون ذلك جائزا لك، لأن أموالهم مثل مقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماء وأموالهم وأعراضهم وحسابهم على الله، فجعل حرمة المال مقيدة بالإسلام. فإذا كان غير مسلم وأعطيته ريالا ورد رياله فالمال ما هو يعني يمكن أن يأخذ الريال بريالين، لأن أصل ماله ليس له حرمة. فهذا وجه إدخال مسألة غير المسلم. فغير المسلم إن كان ذميا فإن الذمة تجعل ماله ودمه حراما، لأن عقد الذمة يعطيه حق الحفظ كما بينا في عقد الجزية، وبينا أن الشريعة تحترم هذه المواثيق التي بين المسلمين والكفار، وأن الكافر إذا دخل بلاد المسلمين فله أمان الله ورسوله إذا دخل بأمان. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ذمة المسلمين واحدة، ذمتهم واحدة. حتى قال بعض العلماء لو أن امرأة أجارت رجلا فهو في ذمة المسلمين كلهم، لأن أم هانئ كما في الصحيح لما دخل ابن عمها عليه في يوم الفتح واستجار بها وراد علي أن يقتله مضت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتكت له، فقال صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أمهان، فجعل حرمة الدم بالأمان. فإذا دخل الكافر بلاد المسلمين كان له أمان في دمه وأمان في عرضه وأمان في ماله، هذا بأصل عقد الذمة التي بينه وبين المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم ذمة المسلمين واحد يسعى بها أدناه، لو أفقر المسلمين أمن كافرا بل حتى لو أمن قرية بكاملها فإنها أمان من المسلمين كلها، لا تخطر هذه الذمة ولا تنقض ولا يجوز أن يعتدى عليها، لأن ما دام من دخلوا في أمان المسلم ينبغي حفظ هذا الأمان، لأن المسلمين لا يغشون ولا يخونون ولا ينكحون. حتى الإسلام إذا أراد أن يحارب من بينه وبين عهد ينبذ إليه، فإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. الإسلام في وضح النهار ما فيه الختل ولا الخديعة، أمره واضح أشد من وضوح الشمس. فمن هنا إذا كان هذا له ذمة في ماله حرم التعامل مع الذميين بالربا، هذه المسألة ومع الذميين، لأن الذميين هو حرمة في ماله، والحرب يرد الإسلام لغير الذميين لما ليس له أمان كالحرب. فالحربي ماله حلال، فقال بعض العلماء الحربي ماله حلال ويجوز أن تأخذ ماله بالعقد وبغير العقد. فهنا لو تعاقد مع حربي وأعطاه 100 على أن يرد 150 حلت له 50 على أن ماله لا حرمة، لا، لكن الإشكال أن العقد حرمه الله على المسلم. فلو قلنا بجواز هذا لأجبنا بيع الخمر لأهل الذمة، ومذهب جماهير العلماء حرمة هذا العقد يعني تحريم أخذ الربا من المسلم والكافر على حد سواء مبني على عموم الأدلة، لأن الله عز وجل أنزل من فوق 7 سنوات على رسوله وأحل الله البيع وحرم الربا. فكل مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر ويتلو كتابه ويلزم بهذا الكتاب يلزم بتحريم الربا مطلقا، ما فرق الله بين المسلم وبين الكافر، وما فرق الله بين ذمي وغير ذمي، فالحكم عام. من الفوائد التي استفاد من هذا قل بعض العلماء انه اذا حرم مع الذمي كان ابلغ في احياء سنه الاسلام وابطال من خالفه، لان الذمي اذا اخذ منك الدين 100 ورده لك 100 فحد الاسلام. وانظر الى الفرق بين معامله المسلم ومعاملة غير المسلم. لكن إذا كان المسلم يعطيه 100 ويأخذ 110 وأخوه الكافر يعطيه 100 ويأخذ 110 وربما أخذ 105 فمكان العداوة المسلم قد يزيد عليه، فيكون ذلك أبلغ في نفرته من المسلم. ومن هنا لو وضع ماله في مثلا نصف سابق وأعطاه عليه فائدة تركها، لأن الله أوجب عليه أن يأخذ رأس ماله، فلكم رؤوس أمواله. فلو قيل بأخذ هذه الزيادة فلا يستفيد من الكافر، نظر الكفار إلى المسلمين أنهم يتعاملون بالرد كما هم يتعاملون، ولم يحسوا بسماحة الإسلام، ولم يحسوا بمزية الإسلام، فنحن نصلح بها ونخرج بها إذا قلنا بمشروعية أخذ هذه الزيادة. لأننا إذا أخذنا هذه الزيادة وجدت من يقول بأخذها يحتار، يقول لا تصلحها في المسلم ولا في طعام ولا في إنما أصلحها في أشياء بعيدة عن أسباب الناس والأمور المحرمة والمعظمة في بناء المساجد الواحدة، معنى أنه يحس أن هذا المال فيه شبهة. إذن لماذا لا تسير عن النص؟ فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ثم إذا جئنا إلى أننا نترك هذا المال لو تركناه، أحس الكاهن أن المسلم له مزية على غيره، ووالله قد فعلها بعض أهل العلم رحمه الله من مشائخنا، قال فوجدت لها أثرا بليغا في نفسه، لأنه كان في سفر واحتاج أن يجلس فترة في بلد كافر، فأعطوه فوائد زائدة عن المبلغ الذي كان معه، كان من قضى أن يلحظه، لأنه قال أبدا ما أخذ إلا رأس المال، حاولوا فيه فوجدوا في الآخر أن هذا يقول لما ذهبت إلى مدير المصرف وجدت يتعجب، يقول لي ماذا؟ قلت له ديني لا يسمح لي أن أخذ إلا مالي، فجلس مدهوش يعني، قال ما هو دين؟ قال الإسلام. قال الإسلام يفعل هذا؟ صار عجيب. قال ثم أصبحت أشرح له أقول له الإسلام يقول العدل، فإذا أعطيتك 10,000 ريال أخذ 10,000 ريال، فأصبحت أقنعه أن المال صار يتعجب كذا أنه يأخذ من الناس 10 بزيادة، وكيف يأخذ من الناس الزيادة، فأصبح هذا درسا له، كما أن الدروس تكون قولية تكون أيضا عملية، والعملية قد تكون أبلغ، لأنك تترك له الفائدة ويحس بعزتك واحتفاظك لدينك وأن الدنيا تحت قدمك إن عارض الدين. فهناك عبر ممكن أن تستفاد، لكن لما يلتزم بالأصل الذي قال الله فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، مع أن هذه الآية نزلت في بقايا ربا الجاهلين، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، فدل على أنه يسحب رصيدة رأس المال، لا تظلمون ويسحب الرصيد ناقصا ولا تظلمون، كما أنك لا ترضى أن رصيدك ينقص وينبغي أن لا تطالب بالزيادة. لم يفرق الله بين كافر وبين مسلم، ولو قيل بهذه العلة أن هذا المال يستفاد من غيره لدخلنا حتى للمسلم غير الملتزم، وقلنا أيضا هذا غير الملتزم الفائدة ربما يستعين بها، ثم ندخل في الرأي إلى ما لا ينتهي. فدائما الاجتهاد والرأي خلاف النص، النص أحمد وأسلم وأدق، وإذا جاء الرجل يجد في الرأي علة لوجد في النص علة وفائدة لوجد في النص والتزام الأثر والمنقول حكما أعظم من عمله الذي يسلمه. وصدق الله ما أحسن من الله حكما لقومه. فالخلاصة أن الربا لا يجوز بين المسلم والمسلم وبين المسلم وغير المسلم، أيا كان ذلك المغاير للعموم الأدلة التي دلت في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. مما يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص للصحابة أن يتعاملوا مع اليهود الذين كانوا في المدينة بالفضل والزيادة، وكان ذلك أرضح لهم وأكثر تجارة لهم، لكنه لم يبح ذلك، ونزل النص عاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجب العمل بعمومه على ظاهر ما وراءه.
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم الجميع. فضيلة الشيخ، يجد بعض طلاب العلم في أبواب المعاملات عامة وفي مسائل البيوع بصفة خاصة بعض الصعوبة وعدم الفهم لهذه المسائل والأبواب، فما هو الطريق الصحيح الذي يسلكه طالب العلم لكي يستطيع أن يفهم ويدرك ذلك؟ وجزاكم الله خيرا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أما بالنسبة لما ورد السؤال عنه من قضية مسائل المعاملات، أولا ينبغي أن يعلم أن الله تعالى فضل العلم وشرفه وأعلى مقامه ومقام أهله وأثنى عليه في كتابه، وإذا كان العلم صعبا ويحتاج إلى عناء فاعلم أن الرحمة فيه أكثر، وأن الأجر فيه أعظم وأن البلاء فيه يعلي درجة العبد أكثر من غيره. فإتقان المسائل المستعصية المسائل الصعبة يعلم الله عز وجل بها قدر الصحيح، وهذه هي سنة الله. فإن الله تعالى إذا علم الإنسان وفتح عليه وتعب في تحصيل العلم سيأتي اليوم الذي يجد فيه ثمرة ما تعلم، فيجد بلاءه بهذه المسائل المستعصية الدقيقة أعظم من المسائل السهلة، ويجد من نفع الناس وعظيم الخير الذي يترتب على هذه المسائل التي ضبطها ما لم يجده في واضح المسائل، مسائل المعاملات صعبة. وأصعب من ذلك أن يتركها طلاب العلم حتى تصبح منسية ولا يدرى أحكامها فيقع الناس في الحرام وهم لا يعلمون. فهذا من الجد من الجهاد في طاعة الله عز وجل، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فمن جهاد طالب العلم صبر على المسائل الصعبة. والله تعالى ومن سنن هذا من يبتلي طالب العلم في بعض الأحيان بالسآمة والملل من يجد من صعوبة المسائل، لكن إذا فتح الله عليه بطمأنينة الصدر وأحس بفضل هذا العلم بحاجة الناس إليه وقال أصبر وأحتسب والله يعين، فتح الله له من أبواب رحمة من يختار له على باب. وإني والله أقولها وأشهد بها لله عز وجل أن من تعب في هذا العلم سيجد من أثره وبركته ما لم يخطر له على باب، ما لم يخطر له على باب. ولكل زمان الرجال، وقد تأتي في بلدة أو في قرية أو في منطقة بل وفي مدينة لا يتقن هذا الباب غيره، فتصبح الوحيد الذي تقيم به تقام به حجة الله على عباده في ذلك المكان، وكفى بذلك شرفا وفضلا. يأتي طالب العلم فيقرأ باب الفرائض ومسائل المواريث، ويأتي إلى القرية فيصبح هو الوحيد الذي يرجع إليه، ينام من دعوات الناس وصالح ذكره وجميل ذكره ما يكون له به عاجل خير في الدنيا ولا ما ينتظره عند الله أعظم وأرجع. الصبر الصبر، لا تتأمن العلم ولا تملل، وتحب كل كلمة وكل جملة فيه تحبها لله وفي الله وابتغاء مرضاته، وتحس أنك قد غذلت. التاجر الآن إذا جاء موسم التجارة وجاء وقتها وعمل وكدح وتعب ثم جاءه التاجر مثله وقد ربح أكثر من ربحه وقال له أين أنت عن التجارة الفلانية، تقطع قلبه حسرة على متاع الدنيا الزائل الفاني. ولربما مرض لما يجد من الغبن والحرقة في النفس أنه فاتته هذه الصفقة. فلا إله إلا الله، ما أعظم صفقة الآخرة وما أعظم ثوابها عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك إن الله يوم الآخرة وصفه بيوم التغابن، حتى أصحاب الخير يغبنون بما فاتهم من الخير. فمن كان ملتزما حده مسجده وعبادته غبن أنه لم يكن من أهل العلم الذين تعدى خيره إلى الغير وانتفعت بهم الأمم، مما يرى من مساقين الحسنات وعظيم الدرجات التي أعدها الله لصالح المؤمنين والمؤمنات الذين سئلوا في هذا العلم. فأقول هذه الكلمة شحذا للهمة، الإنسان يشحذ همة للخير. واعلموا أنكم تعاملون الله، لا تتعلم هذا العلم لكي يقال فلان عالم أو فلان يبلغ أو فلان فقيه، لا، ولكن لكي تعذر إلى الله أولا بتعلمك وضبط هذا العلم وتتقي ما حرم الله وتفعل ما أحل الله لك، ثم تعلم غيره. إن فعلت ذلك عظم أجر. قال بعض العلماء عجبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، الرجل الذي جر غصن الشوك عن طريق المسلمين، مر على غصن الشوك فقال والله لو أحرمنا هذا عن طريق المسلمين لا يؤذيه، فزحزحه عن طريق فزحزحه الله به عن نار جهنم، وفي رواية غفر الله له ذنوبه. يقول بعض العلماء إذا جئت تنظر إلى الجهد في سحب غصن الشوك كان جهد يسير، قالوا لكنه لما انطوى على نية الخير للمسلمين فقال ازحزح هذا الغصن عن طريق الناس لا يؤذيهم بالشوك، فكيف بمن تعلم مسائل الربا لكي يزحزح الناس عن نار جهنم. يعني هذا عندما زحزح غصن شوك من طريق المسلمين، فكيف من يتعلم هذه المسائل لكي ينقذ الامم الحائره الجاهله ويعلمها ويوجهها؟ ارجو من الله ان يكون له خير. فحتى لو نوى بقلبه ولم يهم هذه المسائل فان المعامله كريم، والله الله يحتسب طالب العلم يصبر كم سهرنا من الليالي مع الأصحاب والأحباب وكم لقينا من المشقات ونحن ننتظر تجارة من الدنيا وننتظر أمرا من متاع الدنيا أو نبني منزلا كم سهرنا من الليالي في بناء المنازل وكم وكم ولا نسهر ولا نسحب على قال الله قال رسوله هذا العلم الذي قل من نطلبه وقل من نفعله فلا تعلم ولا تسأل ولا تضجع وإن وجدتها صعبة فقل أصعب منها أن أولي بها بهذا العلم وأصعب منها أن تقاعد لا بل تتعب إن كنت ضعيفا في الحفظ فإن الله يفتح لك من أبواب رحمته وكذب فلربما كان طالب العلم ضعيف الحفظ يريد الله منه أن يكرر المرة تلو المرة تلو المرة فيصدد في نداء في صحيفة عمله من الحسنات ما لم يخطر له الحافظ من مرة واحدة من مرة يحفظ لكن أن تجد 20 مرة 30 مرة لكي تكتب لك ألوف الحسنات ومثل كل الحسنات ورب ضارة النافع لكن متى إذا تعبت وجديت وكدحت فإياك أن تجعل بينك وبين الخير حاجبا صاحب الهمة الصادقة لا يبالي بنا أمانا تعلم أن في هذا مرضات الله تتعب وتجد